أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام في التاسع مما يكون حراما في نفسه فيحرم التكسب به، وهو الكهانة. والكهانة هي الاستعانة ببعض الجن بأن يكون للشخص بعض الأعمال التي من خلالها يسيطر على فرد من أفراد الجن، ويكون هذا الجن رائدا بتعبير العلامة، رائدا لهذا الكاهن في إخباره ببعض المغيبات وفي إطاعته في بعض الأوامر، وتصدر منه بعض الأعمال، بعض الأفعال، بعض الأقوال، بحيث يسيطر على فرد من أفراد الجن أو على أفراد متعددين، ويسمى باسم معين شخص معين من الجن، بحيث يخبر هذا الشخص ببعض الأخبار، ببعض المغيبات، ويطيعه فيما يتمكن من الأعمال. هذا الذي يسيطر على الجن يسمى الكاهن. وهذا شنو علاقته بالسحر؟ السحر أيضا كذلك تقدم هو الاستعانة بالجن والملائكة على كلام الشارح والشياطين. فرق هو الشارح ملتفت إلى ذلك، يقول لا فرق في الكهانة والسحر إلا من ناحية النسبة. النسبة بين السحر والكهانة نسبة العموم والخصوص المطلق، فإن الاستعانة بمطلق الكائنات الأخرى غير الإنسان هذا سحر، من ضمن الاستعانة بالجن هذا الكهانة. هو فرد من أفراد السحر، هو إما قريب من السحر أو صنف خاص من السحر. الاستعانة بالجن بأن يكون إلى شخص معين، وهذا موجود، يعني خارج موجود، هو يسيطر على فرد من أفراد الجن ويعرف اسمه ويعرف قبيلته ويعرف ما يرتبط بذلك الجن، هو يسخر يستدعي في حينما يريد ويطلعه على الأخبار، على المغيبات، على بعض الحوادث التي حصلت في أماكن مختلفة في أزمان سابقة مثلا، ويطلع هذا الشخص على تلك الأخبار. هاي الكهانة. الكهانة حرام بتعبير العلامة كما قلنا إلى رائد من الجن. الرائد هو المتقدم، متقدم القوم، الذي يتقدم على القوم. هذا الرائد هو الذي يتقدم على القوم ليستطلع أحوال الأرض مثلا من العشب والماء. سابقا كانوا ينتقلون من مكان إلى مكان على أساس العشب والماء، فيرسلون شخصا، هذا الشخص اللي يرسلونه يسموه رائد. هذا الشخص يطلع على أحوال الأرض الأخرى يسمى رائد. هذا أيضا كذلك الجن يكون للشخص رائد من الجن في العوالم الأخرى، يطلع على الأخبار ويرجع الأخبار لهذا الشخص. هذا الشخص يسمى الكاهن. الكهانة حرام ويحرم التكسب بها. قال والكهانة وهي عمل يوجب طاعة بعض الجان. طاعة بعض الجان هاي من إضافة المصدر إلى فاعله. من اللي يطيع؟ بعض الجان هو الذي يطيع، بعض الجان هو فاعل الطاعة والإطاعة، هو الذي يطيع الكاهن. يوجب طاعة بعض الجان له، يعني للكاهن، فيما يأمره به، فيما يأمر هذا الكاهن الجان به، وهو قريب من السحر أو أخص من السحر. ماكو فرق بينه وبين السحر إلا فيما يستعان به. الشارح قال يستعان بالجان والملائكة والشياطين، ويلبس الجن بامرأة أو بصبي. هذا لا أخص، هذا مخصوص بالجن، لكن يخبر الجن، يخبر ببعض الأخبار، هذا أخص من السحر. هذا أيضا حرام بلا ريب ويحرم التكسب به. والقيافة العاشر. القيافة هي إلحاق بعض الناس ببعض على أساس بعض العلامات والأمارات الموجودة في بدن الإنسان من خلال شكله من خلال هيئته يلحق الولد بأبيه، يلحق زيد بعمر ويقول زيد ابن عمر. القياسة هو إلحاق بعض الناس بالبعض على أساس ما موجود من علامات وأمارات في بدن كل من الشخصين على أساس الشبه. هذا أكو مقدار منه مباح ولا مانع منه، لا مانع من القياسة بمقدار معين، كما يحصل أحيانا إحنا حينما نشوف شخصين نسأل نقول له شنو علاقتك بفلان، أكو شبه بينكما، شبه شديد من خلال مثلا محي الوجه، أكو شبه، هذا ماكو مانع منه، لا مانع من ذلك إلا إذا ترتب على هذا الإلحاق أثر محرم يحرم في صورتين. الصورة الأولى ما إذا ترتب على القيافة عمل محرم، كما لو ألحق زيدا بعمر لمجرد القيافة في أخذ الإرث من عمر، في أخذ الإرث من عمر إلى زيد يرتب هذا، أو مثلا يمنع من التزويج، يمنع من تزويج ابنة عمر لحجة أن هذا عمر أبوك بمقتضى القيافة، فيحرم أن تتزوج بابنة عمر، ابنة عمر راح تكون أختك بالقيافة بسبب القيافة. إذا ترتب عليه أثر محرم من أخذ إرث أو منع تزويج أو جواز تزويج هذا يكون محرما، هذا الفرد الأول. الفرد الثاني إذا قطع بذلك، إذا قطع وعلم وجزم بالبنوة مثلا بمجرد الشبه، لمجرد وجود تلك العلامات والأمارات في الوجه في البدن يقطع بأن زيد ابن لعمر، هذا أيضا حرام، نفس هذا القطع والجزم حرام. أما في غير هذين الموردين فلا دليل على تحريم القيافة، لا دليل على تحريم القيافة مطلقا، إنما تحرم القيافة في موردين، في مورد ترتب الأثر المحرم وفي مورد الجزم، وليس المحرم مطلق الجزم، ليس المحرم مطلق الجزم من أي علامة كان من أي سبب كان، لا، إذا كان الجزم من تلك الأمارات وهذه العلامات حينئذ يحرم. أما إذا كان من طريق آخر كما في تحليل الجينات الوراثية كما يعبرون، إذا قطع بذلك من خلال هذا الحامض المعروف أو تحليل الجينات هذا ماكو مانع منه، هذا عادة يوجب الجزم، ونسبة الصحة فيه كما ذكر البعض 99 أكثر من 99%، فهذا الإلحاق بواسطة هذا السبب هذا ماكو مانع منه. المانع من أن يلحق بعض الناس بالبعض من مجرد الشبه، من مجرد وجود أمارات وعلامات في البدن، يكون محرما في الصورتين المذكورتين. قال والقيافة وهي الاستناد إلى علامات وأمارات، طبعا في بدن الإنسان علامات وأمارات في بدنه دون الرجوع إلى الوسائل الحديثة، يترتب عليها، يترتب على تلك العلامات والأمارات إلحاق نسب ونحوه، ونحو الإلحاق شنو نحو الإلحاق؟ نفي النسب، كما أن إلحاق النسب هذا قد يترتب على الأمارات، نفي النسب أيضا يترتب عليه العدم. مثلا يشوف شخص بشرته سمراء مع شخص بشرته بيضاء، يجزم ويقطع بأن هذا ليس ابنا لهذا أو ليس أخا له، هذا نفي النسب أيضا من القيافة، مو فقط ترتب النسب وإثبات النسب، نفي النسب أيضا نحو من القيافة لكن في الجانب السلبي، يترتب عليها إلحاق نسب أو يترتب عليها نفي نسب. وإنما يحرم في صورتين، الصورة الأولى إذا رتب عليها محرم، إذا رتب على القيافة محرم كنفي الإرث مثلا المستحق أو إثبات إرث غير مستحق، أو جزم بها، هاي الحالة الثانية إذا جزم بهذا الأثر أو جزم بسبب القيافة بهذا الأثر هذا أيضا يكون حراما. الحادي عشر الشعبذة، الشعبذة هي إراءة غير الواقع واقعا من خلال خفة وسرعة الحركة يري غير الواقع الواقع، مثلوا إلى مثلاً إذا شخص أمسك بحبل مشتعل في طرفه وحرك بحركة سريعة، سيجد الرائي الطرف الآخر المقابل سيجد دائرة من النار، لأن الحس لا يحتفظ بالأعدام الموجودة بين تلك الوجودات للنار، الحس ما راح يدرك تلك الأعدام الموجودة، فيشعر وكأنما هناك دائرة من النار. هذا إراءة غير الواقع واقعا نتيجة خفة وسرعة في اليد وسرعة في الحركة. هذا من الشعبذة، لأن الحس لا يلتفت إلى ذلك. قال: والشعبذة وهي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد وعلى خفة اليد بالحركة، فيلبس على الحس، يلتبس الأمر على الحس. الحس سيجد دائرة مثلا من النار، مع أن الواقع هو النار فقط موجودة في طرف الحبل، فيلبس على الحس. كذا عرف أهل المصنف، هذا تعريف المصنف للشعبذة وتعليمه. ها تعليم هاي الأمور الثلاثة، الشعبذة والقيافة والكهانة، نفسها أفعال محرمة، تعليمها أيضا محرم، التكسب بها أيضا محرم. قال: وتعلمه ها كغيرها من العلوم والصنائع المحرمة، تعليم ها هذا معطوف على نفس هاي الأمور الثلاثة، هذا بالرفع يعني، هذا أيضا محرم. تعليم القيافة، تعليم الكهانة، تعليم الشعبذة، هذا أيضا من المحرمات. الثاني عشر القمار، القمار أيضا حرام من المحرمات، ويحرم التكسب به. القمار مر علينا سابقا، لكن ما مر علينا نفس هذا الفعل، نفس هذا الحدث المصدر. مر علينا آلة القمار، آلة القمار، صناعة آلة القمار كالشطرنج والنرد، هذا حرام، يحرم صناعة الشطرنج كآلة من آلات القمار، ويحرم التكسب بتلك الصناعة. هذا فرغنا منه، الآن نريد نتحدث عن شيء آخر، ما نتحدث عن نفس الصناعة، لا، نتحدث عن نفس اللعب بتلك الآلات بنحو ينطبق عنوان القمار. اللعب بالشطرنج هذا حرام، كما أن صناعة آلة الشطرنج حرام، اللعب بالشطرنج أيضا حرام. بل أكثر من ذلك، كل ما ينطبق عليه عنوان القمار والتقامر والتغالب هذا حرام، وإن لم يكن بآلة من آلات الحرام، كما في الخاتم، كما في الخاتم، اللعب بالخاتم الذي يترتب عليه الكسب الحرام، يترتب عليه الاكتساب وأكل المال بالباطل ومن دون مسوغ شرعي، هذا أيضا قمار. فالقمار هو إما اللعب بآلات القمار ولو من دون عوض ولو من دون رهن، أو اللعب بآلات أخرى غير معدل التقامر، هي ليست معدل اللهو، ليست كالشطرنج وليست كالنرد، هي ليست معدل لذلك. الخاتم ما معدل لذلك، الخاتم معدل اللبس وللتزين ولأداء الاستحباب الشرعي مثلا. أما إذا كان القمار استعمل، إذا كان الخاتم قد استعمل في القمار بأن ترتب الرهن عليه، ينطبق حينئذ عنوان القمار فيحرم، يحرم التكسب بذلك. وأخذ الكسب من الطرف الآخر هذا يكون محرما ويكون باقيا على ملك الطرف الآخر، ويجب إرجاعه، يجب إرجاعه، سواء أخذ من بالغ أو أخذ من صغير. حتى إذا أخذ من صغير هذا لابد من إرجاعه، لكن حينما يراد إرجاعه لا يرجع إلى نفس الصغير، وإنما يرجع إلى ولي ذلك الصغير. هكذا بالنسبة إلى الآخذ، يحرم الأخذ سواء كان الآخذ بالغا أو كان الآخذ صغيرا صبيا. لا يقول دول أطفال يلعبون فيما بينهم ولا مانع من التكسب، لا، أخذ الطفل من الطفل الآخر أو من كبير هذا حرام، لابد من إرجاعه إلى المالك الأصلي. قال: والقمار بالآلات المعدة له، بالآلات المعدة للقمار كالشطرنج والنرد وهذا الثالث اللي ذكره سابقا بآلات المعدة للقمار حتى اللعب بالخاتم، يعني يحرم التقامر ولو بالخاتم. مثلا التقامر طبعا مو مجرد اللعب بالخاتم، اللعب بالخاتم زائدا الرهن، حينئذ ينطبق عنوان القمار والتقامر والتكاسب. حتى اللعب بالخاتم والجوزي والبيضي، ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب، لا يملك ما يترتب على القمار من الكسب. هذا الكسب المأخوذ بالقمار هذا لا يكون ملكا للآخذ، إنما يكون باقيا على ملك الطرف الأول، وإن وقع من غير المكلف. هاي إن وصلية، حتى إذا وقع من غير المكلف، حتى إذا وقع هذا الكسب من غير المكلف، يعني أخذ من غير المكلف، أو كان الآخذ غير مكلف، لا فرق في ذلك، وإن وقع من غير المكلف فيجب رده على مالكه. على مالكه، هذا المالك منه؟ المالك إما أن يكون نفس الشخص إذا كان الطرف الآخر المقامر بالغا فيرد إلى نفس الشخص، أو يرد إلى ولي المالك، ولي المالك إذا كان الأخذ من الصبي، بعد حينما يراد إرجاع هذا المال لا يرد إلى نفس الصبي إنما يرد إلى ولي الصبي، فيجب رده على مالكه ولو قبضه غير المكلف. إذن هو سابقا كان يتحدث عن شنو؟ كان يتحدث عن الأخذ، الأخذ من الصبي هذا. وإن وقع من غير المكلف، هذا غير المكلف منه؟ هذا التعبير نقول المغلوب اللي راح ينوخذ منه، اللي راح ينوخذ منه الكاسب هذا غير المكلف. فلو أريد الإرجاع لابد أن يرجع لذلك إن المالك رد على مالكه، المقصود من مالكه منه؟ إما نفس الشخص وإما الولي إذا كان هذا الطرف الخاسر إذا كان صبيا يرد إلى ما إلى وليه، ولو قبضه هو غير المكلف. المرة بالعكس، الآخذ المكتسب هو غير مكلف، هو صبي، أيضا نقول لابد من إرجاعه، لكن من اللي يرجع؟ اللي يرجع الولي، ولي الكاسب، ولي المكتسب، ولي الرابح، هو اللي لابد أن يرجع إلى الطرف الآخر، إما إلى بالغ إذا كان ابنه شاطر وغلب له فد واحد كبير يرجع لهذا البالغ، وإما أن يرجع لولي ذلك الصبي الآخر صديقه، يرجع إلى وليه. ولو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده، فالمخاطب برد الكسب الولي، الولي هو المخاطب برد الكسب إلى الطرف الآخر. فإن جهل مالكه تصدق به عنه، إذا ما عرف من المالك، هذا الصبي جاب الدعابل مثلا وجاب الكسب وما يعرف منه مالك هاي الأموال، يتصدق بها عنه. فإن جهل مالكه تصدق بها عنه عن المالك، ولو انحصر في محصورين في اثنين أو في ثلاثة جماعة معينين وجب التخلص منهم ولو بالصلح، يتصالح ويا الجميع، وإذا مرضوا فيرضي الجميع، لابد أن يرجع إلى الجميع باعتبار أن هذا الشخص، هذا الشخص يعلم بوقوع مال الغير عنده، هو يعلم إجمالا بأن المالك مالك تلك الأموال هو أحد هذين الشخصين، والعلم الإجمالي كما قرينا بالأصول ينجز الطرفين معا، فيجب عليه أن يعطي هذا ويعطي لذاك، أو يتراضى يتصالح مع الطرفين. ولو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم، انحصر في محصورين أدري شلون هالعبارة، انحصر في اثنين مثلا أو في طرفين أو أكثر وجب التخلص منهم ولو بالصلح. الثالث عشر الغش، الغش حرام، وحرمة الغش واضحة لدى كل متشرع، بل قد يقال أن حرمة الغش معلومة حتى عند غير المسلمين، حتى غير المسلمين يعلمون أن الإسلام يحرم الغش، وشاع هذا ليس منا من غشنا هذا النبوي المعروف، وغيره من الروايات الدالة على تحريم الغش. أصل التحريم هذا أمر متفق عليه، وإنما الكلام في موضوعه، في تحديد موضوع الغش، ويقسم إلى قسمين خفي وظاهر. الغش الخفي هو ما لا يبرز ولا يظهر الرديء من الجيد، إذا خلط الرديء بالجيد ولا يعلم الرديء من الجيد، استتر الرديء بالجيد كما في بيع الفواكه وغيرها، هذا غش واضح، هذا غش يعني انطباق الغش عليه واضح، وغش خفي لا يعلم الرديء من الجيد، هذا لا شك في تحريمه. أكو غش ليس بخفي، غش شبه واضح أو واضح، كما في خلط الحنطة بالتراب، المشتري يمكن إلى أن يطلع على التراب، يعني يحمل مثلا شيئا من الحنطة، تجي بإيده مثلا أجزاء من التراب فيعلم أن هذا مخلوط. أما أن يخلط الحليب مثلا بالماء، هذا أمر مو واضح، يخلط الحليب بالماء لا يتضح لكل شخص. نعم خلط اللبن، اللبن بالمعنى الأخص مو الحليب، بالماء هذا يتضح لكل شخص من خلال السخن والخفة، هو يعرف أن هذا مخلوط أو ليس بمخلوط. أما خلط الحليب هذا الذي يؤخذ من الحيوان مباشرة خلط بالماء، هذا غش خفي ما يمكن لأي شخص أن يطلع، قد مثلا أهل الخبرة يعلمون لكن غيرهم قد لا يتمكنون من المعرفة، فيكون غشا خفيا، اللي يشتري مو دائما يكون من أهل الخبرة. قال والغش الخفي كشوب اللبن بالماء، المقصود من اللبن هذا الحليب، المقصود منه الحليب، أما نفس اللبن هذا الرائب خلط بالماء قد لا يكون غشا، لا هو قد يكون مقصود المشتري أن يشتري لبنا مخلوطا بالماء، مرة يريد لا يشتري لبنا خاترا مو مخلوط بالماء، هذا ليس من الغش في شيء. الغش هو خلط الحليب بالماء كشوب الحليب بالماء ووضع الحرير على البرودة ليكتسب ثقلا، هيك يقول الشارح، يبدو اكو هيك شيء، الحرير اذا يوضع في جو بارد يكتسب ثقلا، فراح ينباع بسعر اغلى، وزنه راح يزداد، وضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا. ويكره بما لا يخفى، الغش الظاهر غير الخفي هذا ليس حرام لكن مكروه، ويكره بما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب وبالتبن، وجيد الحنطة برديء الحنطة، هذا أيضا من الغش الظاهر وليس من الخفي. الرابع عشر وما قبل الأخير من هذا الصنف تدليس الماشطة، هاي الماشطة التي وظيفتها تجميل النساء وتمشيط النساء والحاق الشعر غير الطبيعي بشعر النساء، هذا التدليس وإخفاء عيوب المرأة بتحمير الوجه ونحوه، هذا الفعل حرام، نفس التدليس حرام، التكسب بهذا الفعل أيضا حرام. طبعا هذا إذا كان المقصود التدليس على آخر، كما في المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها، فتدليس وإخفاء عيوب المرأة أو الأمة هذا يعد حراما، والتكسب بهذا المال هذا أيضا حرام. أما تجميل المرأة للزوج، تجميل المرأة لزوجها هذا ليس حراما، بل قد يكون راجحا مستحبا، ويكون من جهاد المرأة، من جهاد المرأة حسن التبعل، هذا نحو من أنحاء حسن التبعل. فالتدليس هو الذي يكون حراما، مو مطلق التجميل والتزيين ولو كان للزوج. نعم التجميل للمشتري أو للخاطب وإخفاء العيوب هذا تدليس محرم، سواء صدر من الماشطة من أجنبية من امرأة وظيفتها التجميل، أو لا مباشرة من المرأة نفسها من دون أن تروح للماشطة، هي نفسها تجمل نفسها حتى تدلس على الطرف الآخر، على المشتري إذا كانت أمة، هذا حرام سواء كان بفعل نفس المرأة أو بفعل الماشطة. الماشطة هذا تكسبها حرام وفعلها حرام. قال وتدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها، ليست في المرأة، تظهر محاسن في المرأة هي ما موجودة في المرأة، من تحمير وجهها ووصل شعرها، شعرها قصير هي توصل شعرها بشعر آخر توحي للطرف الآخر أن شعرها طويل، ونحوه ومثله فعل المرأة له من غير ماشطة، هي نفسها المرأة توصل شعرها أو تحمر خدودها وجهها، هذا حرام إذا كان تدليسا. ولو انتفى التدليس احنا نقول تدليس الماشطة، أما تجميل الماشطة تزيين الماشطة من دون تدليس هذا قد يكون مستحبا. ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريمه، بل أكثر من لا تحريمه يكون مستحبا في نفسه وراجحا شرعا. الخامس عشر والأخير من هذا الصنف الثالث، تزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه، تزيين الرجل بما يحرم عليه بأن يتزين بالزينة الخاصة بالمرأة كلبس السوار مثلا أو لبس الخلخال مثلا، الخال هذا أيضا حرام. هكذا بالنسبة إلى الطرف الآخر، بالنسبة إلى المرأة أن تلبس ما يكون من مختصات الرجال، تتزين بما يكون من مختصات الرجال وتتشبه بالرجال كلبس المنطقة والعمامة. العمامة في أزمنتنا أيضا من المختصات، لكن المنطقة يبدو كانت في زمان الشهيد الثاني مختصة بالرجال، المنطقة الآن هم قد تكون مشتركة بين الرجال والنساء. المنطقة يعني الحزام، كما يلبس الرجل الحزام اليوم حتى النساء يلبسن الحزام. نعم سلمنا على العمامة، هاي من مختصات الرجال، لا زالت في زماننا وفي زمان الشهيد الثاني هي من مختصات الرجال. قال وتزين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه كلبس الرجل السوار والخلخال والثياب المختصة بالمرأة عادة، يلبس ما يختص بالنساء كما يحصل مع الأسف في أزمنتنا، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع. الأصقاع جمع صقع يعني وضع يعني ناحية يعني موضع، باختلاف الأزمان والأمكنة والأزمنة النواحي والمواضع، يختلف باختلاف الأزمان والنواحي. فقد يكون مثلا البنطال الآن مثلا في زماننا مثلا مختص بالرجال، أو في مكاننا في بلدان أخرى ليست بعيدة عنا لا هو مشترك بين الرجال والنساء، كما يلبس الرجل هذا الزي النساء أيضا تلبس هذا الزي، فيختلف من زمان إلى زمان ويختلف من مكان إلى مكان. ومنه تزينه بالذهب، وإن قل من التزيين المحرم أن يتزين الرجل بالذهب وإن كان قليلا وإن كان بمقدار الخاتم الصغير وإن قل. والحرير إلا ما استثني، الحرير أيضا كذلك إلا ما استثني، استثني في وضع الحرب، في وضع الحرب ذكر هذا في لباس المصلي أن الحرير حرام على الرجل إلا في حالات من أهم مثلا الحرب والمرض ونحو ذلك. والحرير إلا ما استثني وكلبس المرأة ما يختص بالرجل كالمنطقة الحزام ما يشد على الوسط والعمامة، التقلد بالسيف أيضا البعض ذكر التقلد بالسيف هذا من مختصات الرجال، إذا تقلدت المرأة بالسيف هذا تشبه بالرجال، وقد ورد اللعن روايات كثيرة واردة في هذا الباب. هذا تمام الكلام في هذا الصنف الثالث، بقي الكلام في الصنف الأخير، ما كان واجبا فعله على الإنسان، ما كان واجبا فعله على الإنسان كتغسيل الموتى هذا يحرم التكسب به. مرت علينا أصناف ثلاثة، يبقى الكلام في الصنف الرابع. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هو هذا المقصود منه، ما يختص بالطرف الآخر.